قال الإمام النسائي رحمه الله: النوم في المسجد. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عذب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النوم في المسجد. وقد أورد، ومقصوده من ذلك بيان جوازه وأن ذلك سائغ، وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الذي يحكي فيه قصة نفسه أنه كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عذب لا أهل له في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مسجده صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن ابن عمر في هذا الحديث واضح الدلالة، لأنه يخبر عن نفسه أنه ينام في المسجد وهو شاب عذب لا أهل له، يعني لم يتزوج ولم يتأهل. وورد فيه أيضا حديث علي بن أبي طالب، الحديث الذي فيه قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكونه حصل بينه وبين فاطمة شيء، ثم إنه غضب وخرج ونام في المسجد، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته يسأل عنه، وأخبرته بأنه خرج، فذهب وجده في المسجد قد نام وقد أثر التراب في جسده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب. فهذا مما يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من جواز النوم في المسجد. وقوله في الحديث أنه كان ينام وهو شاب عذب، فمعلوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، وكان في غزوة أحد لم يبلغ، وكان قد جاء يطلب منه أن يكون في الجيش وأن يكون في المجاهدين، ولكنه لكونه لم يبلغ 15 فإنه لم يأذن له، وبعد ذلك أذن له، فهو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره لم يبلغ 15 عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ 25 تقريبا، فهو شاب عذب أي لا أهل له، يعني لم يتزوج ولم يتأهل، وكان ذلك في مسجده وفي عهده عليه الصلاة والسلام. قوله في عهده، هذا هو الذي يفيد إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كونه فعل في عهده ولم يمنع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على جوازه. بل حديث قصة علي واضحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إليه وقد نام في المسجد، وقد علق التراب في جسده رضي الله تعالى عنه، فقال له: قم أبا تراب. وعذب هي اللغة المشهورة، وأما أعزب فقد قال ابن حجر أنها لغة قليلة، والمشهور هو عذب، وهو الذي لم يتزوج ولم يتأهل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، وصف بأنه سني لأنه أظهر السنة في بلده، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى، عن يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد من أئمة الجرح والتعديل، وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل قال عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي: إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني بذلك أنهما يصيبان الهدف وأن كلامهما عمدة في التضعيف. إذا ضعف شخصا وجرحاه فإنه يعول على قولهما وعلى جرحهما، حيث وصفه الذهبي بقوله: لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما مصيبان وأنهما قد أصاب الهدف. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد القطان حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله،
نعم،
عن عبيد الله. وعبيد الله هذا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو الذي يقال له المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله الذي يوصف بأنه المكبر. والمصغر هذا الذي هو عبيد الله ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع، ونافع هو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل من المشهورين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العباد الله الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه حديث عبد الله بن عمر عند أصحاب الكتب الستة. وإذن فرجال هذا الإسناد خمسة، هم عبيد الله بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب، ونافع وعبد الله بن عمر. وهؤلاء الخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي عبيد الله بن سعيد اليشكري الترفسي، فإنه خرج له صاحب الصحيح البخاري ومسلم والنسائي، ولم يخرج له أصحاب السنة الأربعة الباقون الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإنما خرج له من أصحاب السنة الأربعة النسائي وحده.
قال: البصاغ في المسجد. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاغ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
من هو الصحابي؟
أنا.
ثم أورد الصحابي، ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: البصاغ في المسجد. والمقصود من ذلك بيان حكمه وأنه خطيئة وأنه مذموم، لأن البصاق شيء مستقدر، فكونه يوضع في المسجد هذا لا يليق بالمسجد وليس مما يليق بالمسجد، لا سيما إذا كان بارزا ظاهرا يراه الناس ويتقذرونه. وقد أورد في حديث أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد خطيئة، يعني ذمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أنه خطيئة، وأن هذه الخطيئة إذا وجدت فإن كفارتها دفنها بحيث لا يراها أحد. والحديث دال على منع البصاق في المسجد وعلى ذمه، وأن من فعله قد ارتكب خطيئة، وأن عليه أن إذا وجد البصاق يبادر إلى دفنه وإزالته عن الناس حتى لا يروه ويتقذرون به. فهو دال على ذم البصاق. وأما دفنه فهو يدل على طهارته, هو طاهر ولكنه شيء مستقذر, ولو كان نجسا لأمر بغسله, ولكنه طاهر. البصاق والمخاط هذه من الأشياء الطاهرة لكنها مستقذرة, يعني النفوس تستقذر رؤيتها, وإلا فإنها طاهرة وليست بنجسة. قال وكفارتها دفنها, يعني الإنسان إذا ابتلي بهذا فإن عليه أن يبادر إلى دفنها وحتى تزول حتى لا يراها أحد. ومن العلماء من قال إن دفنها إخراجها, لكن هذا ليس هو ظاهر اللفظ, بل ظاهر اللفظ أن يدفنها, وذلك في تراب المسجد. المسجد الذي فيه تراب إذا كفل عليه الإنسان, وإذا بصق, إذا وجد أولا لا يجوز الإنسان يبصق, ولكنه إذا بصق فإن عليه أن يبادر إلى دفنها حتى لا تراها الأعين وحتى لا يستقذرها أحد يراها. النسائي أخبرنا قتيبة, قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو عوانة,
حدثنا أبو عوانة, وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو عوانة. ومعرفة كنى المحدثين هذا نوع من أنواع علوم الحديث, لأنه لو وجد في بعض الأسانيد الوضاح بن عبد الله وجد في بعض الأسانيد أبو عوانة, من لا يعرف أن هذه كنية للوضاح يظن أن هذا شخص وهذا شخص, لكنه إذا عرف أن الوضاح بن عبد الله ليشكري كنيته أبو عوانة لا يلتبس عليه الأمر لو جاء مرة باسمه ومرة بكنيته. وهو من طبقة شيوخ البخاري وشيوخ شيوخ النسائي, وفيه أبو عوانة متأخر الذي هو صاحب الصحيح أو المستدرك أو المستخرج أو له اسم ثالث المسند, يعني أبي عوانة أبو عوانة الإسرائيلي له كتاب هو له أسماء ثلاثة, يقال له الصحيح ويقال له المسند ويقال له المستخرج, لأنه مستخرج على صحيح مسلم, استخرج على صحيح مسلم وهو متأخر يعني عن هذا, لأنه بعد مسلم وهو مستخرج على صحيح مسلم وهو مستخرج على صحيح مسلم. وأما هذا هو في طبقة متقدمة الذي هو الوضاح بن عبد الله.
عن قتادة,
عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة مدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين, وهو ممن تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم, حيث خدمه 10 سنوات منذ أن قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله, وهو أخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد عمر وعاش طويلا ولقيه صغار التابعين وأخذوا عنه الحديث, وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو أحد السبعة الذين ذكرهم السيوطي في ألفيته, والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر عبد الله بن عمر في الحديث الذي قبل هذا. فأنس أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الأربعة الذين هم رجال الإسناد وهم قتيبة وأبو عوانة وقتادة بن دعامة وأنس بن مالك, هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة, والإسناد من رباعيات النسائي الذي هو أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن أعلى الأسانيد عند النسائي أربعة يكونون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد من هذه الأسانيد العالية عند النسائي.
قال: النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى.
ترجمة:
النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد.
النهي عن أن يتنخم المصلي في قبلة المسجد.
الرجل
أيه. النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد. الرجل هنا لا مفهوم له، بل المرأة كذلك، يعني بل المرأة كذلك، الرجال والنساء كلهم لا يتنخمون في المسجد، ولا وبالأخص أو بالأولى في قبلة المسجد. والتنصيص على القبلة يعني لأهمية ذلك، ولكونه الذي يراه الناس ويكون بارزا أمامهم. والتنخم في المسجد كله ليس الإنسان يتنخم في المسجد، ولكن التنصيص على القبلة لأنها هي البارزة أمام الناس، يعني كون الجدار الذي يكون عندها الصف الأول يكون أول من يصل يراه، وكذلك الذين يلونه يرونه. فهذا هو وجه تخصيصه، وإلا فإن البصاقة في المسجد أو التنخم في المسجد كله محذور، وقد مر البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، لكنه نص على جهة القبلة لأهميتها ولشدة الاستقرار فيما كان فيها، لأن من يصل المسجد أولا يراه، ولأن أيضا من يكون في الصفوف الأول يرونه، وهم أول من يصل إلى المسجد، والذين يطول بقاؤهم في المسجد في البداية والنهاية، الذين يكونون في أوائل الصفوف هم الذين يأتون مبكرين ويذهبون متأخرين، فيكون في ذلك استقذار أو زيادة في الاستقذار أو إطالة أمد الاستقذار، يعني عندما يرونه في القبلة. ثم أورد النسائي حديث من؟
من عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إيش قال؟
قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، وهذا يدل على يعني على أن البصاق كما سبق أن مر أنه طائر، ولهذا حكه، والحك يعني يتساقط وينزل، ولكنه لا يعني لا يظهر يعني ذلك المنظر، ولو كان نجسا لغسل، ولا يكفي فيه الحك، لكنه إذا حكه وسقط فيزول يعني ذلك المنظر الكريه المستقذر. فحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه.
ثم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه. وقال ولعل يعني ذكره يعني هنا بعد أن حكه وكان في قبلة المسجد، أنه يعني قد يكون يعني أحد بصق على الجدار وهو يصلي، يعني يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون البصاق من غير بدون صلاة، ولكن أن غالبا يكون في الصلاة، لأن المصلي ويكون في الصف الأول والجدار أمامه، غالبا قد يحصل منه ذلك قبل أن يتبين لهم المنع، وقبل أن يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكه ونهى عن البصاق، وهذا يعني يدل على منعه وعلى إزالته عندما يوجد. وعلى إزالته عندما يوجد، إن كان في تراب فإدمان، وإن كان في جدار فإنه يحك، وإن كان في جدار أي البصاق فإنه يحك ويزال بالحك كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه إذا صلى، المصلي ينادي الله عز وجل والله تعالى أمامه، فعليه أن يحترم تلك الجهة التي هو يناجي الله عز وجل متجها إليها، وهي جهة القبلة، وهي جهة القبلة. وقوله فإن الله تعالى أمامه، فإن الله
تعالى فإن الله عز وجل قبل وجهه،
فإن الله قبل وجهه، الله عز وجل قبل وجه الإنسان أينما توجه، كما قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن الكلام هنا جاء في الصلاة والمصلي يناجي الله عز وجل وهو مقبل على الله عز وجل بقلبه بقالبه، ويعني يجب أن يكون بقلبه يعني بجسده وقلبه مقبل على الله عز وجل، فيناجي الله عز وجل فيحترم تلك الجهة، والله عز وجل أمام الإنسان، وأينما توجه الإنسان فالله أمامه، لأن الله عز وجل هو الكبير المتعال، وهو الذي السماوات والأراضين وما حوته والمخلوقات كلها في قبضته سبحانه وتعالى، كالخردلة في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن المعلوم أن من كان في داخل الخردلة فإن من كان خارجها ومن كان قابضا عليها أينما توجه فإنه أمامه، فإنه أمامه، لأن الخردلة حقيرة ليست بشيء، ومن كان داخلها فالذي هو قابض عليها والذي هو في قبضته أينما توجه يجده أمامه، أينما توجه يجده أمامه. لكن هنا يعني جاء تنصيص على قبلة على قبل وجه المصلي، كونه يناجي الله عز وجل، كونه يناجي الله عز وجل، كونه متجه إلى الله عز وجل يناجيه ويدعوه ويسأله ويرجوه، فله حالة يجب أن يحترم تلك الجهة التي هو متجه إليها والتي الله عز وجل أمامه فيها وهو قبل وجهه يناجيه يناجي ربه، فإن عليه أن يحترم ذلك وأن لا يبصق قبل وجهه. ثم أيضا فيه المحذور الآخر الذي مر في الذي هو سبب الحديث، حيث الرسول رأى نخامة في المسجد فحكها، وقال ثم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، يعني ففيه الاستقذار، وأيضا فيه وجوب تعظيم كون الإنسان يناجي الله عز وجل والله تعالى أمامه وهو متجه إلى القبلة يناجي الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هي من آيات الصفات، والإنسان أينما توجه فالله تعالى أمامه، ومعنى ذلك يتضح بمعرفة الأثر الذي جاء عن ابن عباس أن السماوات والأرض وما فيهن كالخردلة في كف واحد منا ولله المثل الأعلى. وإذا كان الخردلة يعني الواحد منا يكون معه خردلة، فالذي في داخل الخردلة أينما توجه يجد الذي هو قابض بالخردلة في أمامه. وإذا كان الله عز وجل هو الكبير المتعال والسماوات والأرضون بقبضته وهو محيط بكل شيء، فمعنى هذا أن الإنسان أينما توجه فالله تعالى أمامه، كما قال عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
عن مالك
وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو فقيه محدث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
وهو مولى ابن عمر وقد مر ذكره، عن ابن عمر أيضا وقد مر ذكره، وهذه السلسلة التي فيها مالك عن نافع عن ابن عمر هي التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد. هذه السلسلة التي مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري.
قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ونهى عن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه، وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر النهي عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن شماله، ولكن
عن يمينه وهو في صلاته
ولكن عن شماله. وأورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة وقال
ونهى
أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه، وقال
يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحديث واضح دلالة على ما ترجم له من النهي عن البصاق أمام في صلاته يكون عن يمينه عن أمامه عن يمينه ولكن يكون عن شماله، يعني حيث يكون فارغا، أو تحت قدمه اليسرى وفي هذا الحديث المنع من التنخم أمام الإنسان وعن يمينه ولكن يكون عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، وفيه إكرام يعني تعظيم جهة القبلة وجهة جهة القبلة حيث يكون الإنسان يصلي ويناجي الله عز وجل، وكذلك اليمين، والبصاق يكون عن جهة الشمال أو تحت قدم اليسرى، لأن البصاق من الأمور المستقبلة له وهي من شأن الشمال، ولهذا يكون بالشمال باليد اليسرى، ما يمتخط الإنسان باليد اليمنى، وإنما يكون باليد اليسرى هي التي تباشر مثل هذه الأمور، فاليد اليمنى للأمور التي لها شأن والأمور الحسنة، وأما اليسرى فإنها الأمور المستقبلة. وكذلك هنا يعني منع من يبصق عن يمينه وكذلك بين يديه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى.
أخبرنا قتيبة
قتيبة مر ذكره.
قال حدثنا سفيان
حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب ابن عبد الله بن زهرة ابن كلاب، منسوب إلى جده زهرة ومشهور بالنسبة إلى جده زهرة ومشهور بالنسبة إلى جده كلاب وإلى جده إلى جده شهاب، وهو إمام جليل ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقد مر ذكرهم في أبيات السيوطي آنفة.
قال الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله وجلس.
ثم أورد النسائي النهي عن يبصق
الرخصة
الرخصة
الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه
الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه عن أو عن شماله أو عن شماله. ثم أورد حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق المصلي قبل وجهه أو عن يمينه ولكن خلفه أو عن شماله إن كان فارغا, يعني إذا كان ما بجواره صف ما أحد صاف بجواره, فيعني وإلا فعل هكذا وبصق تحت قدمه اليسرى وجلكها. وقد مر في الحديث الذي قبل هذا أنه يبصق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى. والبصق خلفه يمكن أن يكون يعني بكونه يعني بدون استدارة بدون أن يستدير ويسهل وراءه, وأنه يمكن بأن يخفض نفسه ويرسلها من يساره خلفه. ويمكن أن يكون إذا كان اليسار خاليا ليس فيه أحد أن يبصق عن يساره, أما إذا كان في أحد واقف يعني يصلي أو أحد يعني غير لا يصلي ولكنه بجواره وهو يصلي فإنه يكون تحت قدمه اليسرى ويدلكها أو يكون وراءه بأن يرسل النخامة عن يساره إلى وراء ظهره وذلك بدون أن يستدير وأن ينحرف عن جهة القبلة وتكون القبلة وراءه ثم يبصق ثم يرجع, وإنما يكون بتمايله وإرسال النخامة من عن يساره إلى وراء ظهره إلى وراءه.
أعيد
المتن.
نعم. عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك.
ثم الإسناد
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي الذي مر ذكره قريبا.
قال حدثنا يحيى
حدثنا يحيى القطان وقد مر ذكره قريبا.
عن سفيان
عن سفيان عن منصور
نعم.
عن سفيان وسفيان هذا يحتمل أن يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري, ولكن كونه الثوري أقرب لأن المعتمر الذي يروي عنه من أهل الكوفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة.
منصور
نعم منصور منصور من المعتمر من أهل الكوفي وسفيان الثوري كوفي فهما من بلد واحد. وأيضا كذلك يحيى بن سعيد القطان بصري والبصرة قريبة من الكوفة. وأما سفيان بن عيينة فهو مكي سفيان بن عيينة فهو مكي, فأقرب أو الأظهر أن يكون المراد به سفيان الثوري لأن وإن كان سفيان بن عيينة روى عن منصور بن معتمر لكن كونه من بلده فيكون أكثر ملازمة له فيحمل على أنه الثوري ولا يؤثر حتى لو لم يعلم أنه هذا أو هذا. الإسناد دائر على ثقة سواء يكون الثوري أو يكون ابن عيينة. الحديث الإسناد ما فيه إشكال لأن كل منهما ثقة، لكن أيهما الأقرب إلى أنه الثوري، لأنه كما ذكرت منصور بكوفي والثوري كوفي، ثم أيضا يحيى بن سعيد القطان بصري والبصرة قريبة من الكوفة، وأما سليم بن عيينة فهو مكي. وأما وسفيان الثوري ثقة ثبت إمام حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا وصف من أعلى صيغ التعديل وأعلى صيغ التوثيق، ما حصل إلا للقليل النادر من المحدثين، وقد حصل لسفيان الثوري وما حصل لشعبة وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وغيرهم ممن وصف بهذا الوصف. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو الثوري. عن منصوره بن معتمر الكوفي وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي،
عن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن طارق،
عن طارق بن عبد الله المحاربي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مسلمة الفتح، وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرج أيضا حديثه أصحاب السنن الأربعة، وفي نسخة التقريب المصري ذات المجلدين، وكذلك نسخة تهذيب التهذيب رمز له بأبي داود وحده. وأما المزي في تهذيب الكمال فإنه رمز له بالبخاري، فإنه ليس من عادته أن يرمز ولكنه يأتي بالألفاظ وبالكلمات، فقال أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرج له الباقون سوى مسلم، وأخرج له الباقون سوى مسلم. فالرمز الصحيح له عين خاء الذي هو عخ الذي هو البخاري في خلق أفعال العباد، ورمز أصحاب السنن الأربعة. ثم الحديث يعني عند تخريجه ذكر كون عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه، يعني هو موجود عندهم، فهو من رجالهم وليس كما جاء في نسخة تهذيب التهذيب ونسخة تقريب التهذيب أنه الرمز لأبي داود فقط. الحديث عند النسائي معنا. نعم. عين خاء.
وهذا من مسلمة الفتح ولا هذا من مسلمة الفتح الذي بعده؟
من هو؟
الله بالشيخ.
صحيح. لا ليس من مسلمة الفتح، الذي بعده عبد الله بن الشخير. وأما هذا فهو صحابي مقل من يعني قيل إن له ثلاثة أحاديث، اثنان حديثان أو ثلاثة، فهو مقل.
قال بأي الرجلين يدلك بصاقة؟ وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى.
ثم أردنا سهل الترجمة بأي الرجلين يدلك بصاقه. أورد في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى.
رأيت رسول الله تنخع فدلكه برجله اليسرى، المقصود أنه يدلك برجله اليسرى، وكما مر أنه تحت قدمه اليسرى ويدلكه. فالتنخع يكون تحت رجل اليسرى، ويكون الدلك بالرجل اليسرى، ويكون الدلك بالرجل اليسرى. أخبرنا سويد بن النصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مبارك الإمام الثقة الثبت الذي وصفه ابن حجر بالتقريب بقوله بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة قال جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد الجريري,
عن سعيد الجريري وهو ابن إياس, سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي العلاء بن الشخير,
عن أبي العلاء بن الشخير وهو يزيد بن عبد الله, يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن يزيد, عبد الله بن الشخير, عن أبيه عبد الله بن الشخير وذاك مشهور بكنيته الذي هو الذي هو يزيد بن عبد, يزيد بن عبد الله مشهور بكنيته أبو العلاء. وحديثه كما ذكرت عند أصحاب الكتب الستة. أما أبوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فهو من مسلمة الفتح, وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة, عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال تخليق المساجد. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائز بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه, فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا.
ثم أرد النسائي تخليق, تخليق
المساجد,
تخليق المساجد يعني تطيبها, التخليق يعني وضع الخلوق وهو نوع من الطيب. وأورد فيه حديث أنس,
أنس
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه, يعني وهذا فيه يعني شدة الإنكار والكراهية والبغض لهذا العمل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه من شدة الغضب لهذا الذي رآه. وهذا فيه بيان وجوب العناية بالمساجد ونظافتها وعدم تقذيرها ووضع شيء فيه قدر يستقذره الناس مثل النخام, لا سيما إذا كان في قبلة المسجد الذي يراه من يأتي إلى المسجد مبكرا ومن يبقى في المسجد. فقامت امرأة من الأنصار فحكت تلك النخامة التي في الجدار ووضعت عليها خلوقا, وهذا هو محل الشاهد, وضعت عليها خلوقا له نوع من الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا, يعني كونها أزالت الشيء المستقذر وأتت بالشيء الطيب مكان هذا المستقذر, يعني أزالت المستقذر وأتت وجعلت مكانه ما هو مستحب وما هو محبوب إلى النفوس الذي هو الطيب, حيث أزالت القدر ووضعت مكانه طيبا. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا, لأن يعني فيه جمع بين حسنيين, إزالة القدر ووضع شيء طيب مكان هذا الشيء المستقذر الذي أزيل. أما الإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد بن راهوية المشهور ببن راهوية, وهو ثقة حجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو فقيه محدث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا عائذ بن حبيب,
عائذ بن حبيب هو صدوق رمي بالتشيع, وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه, أخرجه النسائي وابن ماجه, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس بن مالك وقد مر ذكره قريبا, وهذا الإسناد من رباعيات النسائي لأنه فيه إسحاق بن إبراهيم وعائذ بن حبيب وحميد الطويل وأنس بن مالك, وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.